الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إلى الباب العاشر، وهو قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء من النهي والتحريم، أي ما جاء من النهي والتحريم الذبح لغير الله. وقد أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. وأورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. وكذلك أورد رحمه الله وغفر له حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل الجنة دخل الجنة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف يا ذلك يا رسول الله؟ قال: ما قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخولوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. وفي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين، يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله أن صلواته وذبحه وما يفعله في الحياة من الأعمال وما يموت عليه من الإيمان والأعمال الصالحة، جميع ذلك خالصا لله دون من سواه، وأنه أول من انقاد واستسلم لطاعة الله عز وجل في هذه الأمة. فلذلك معنى قوله جل وعلا: صلاتي، المراد بها الصلوات الخمس والنوافل. ومعنى نسكي أي ذبحي، أي ذبحي، وهذا دليل على أن الذبح عبادة لا يجوز إلا لله. ومعنى قوله محياي أي ما آتيه في حياتي من الأعمال لله عز وجل. ومماتي أي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح فهو لله عز وجل خالص لوجهه، أو المراد حياتي وموتي بيد الله، فيكون في الآية توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. قال: وبذلك أمرت، أي بالإخلاص لكل أمر أقوم به أن يكون لله لا لأحد سواه. ومعنى قوله أول المسلمين أي بهذه أي من هذه الأمة. وقوله جل وعلا: فصلي لربك وانحر، المراد بصلي فصلي لربك أي الصلوات خالصة لوجه الله. والنحر معناه الذبح، باسمك ربي متقربا لك. وفي الآيتين فوائد، منها أن الصلاة والنسك عبادة، أن الصلاة والنسك عبادة لا يجوز فعلها إلا لله جل وعلا، ومنها أن جميع أعمال العبد الصالحة في الحياة إذا أراد بها التقرب إلى الله انقلبت عبادة، ومنها أن العبرة بالأعمال خواتيمها. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن الناس أيضا من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينها وبينه ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وكذلك من الفوائد في هذه الآيتين أن الإخلاص لله شرط لقبول العمل، ومنها أيضا وجوب التقرب إلى الله بالصلاة، ومنها أيضا وجوب التقرب بالذبح إلى الله دون سواه. فلذلك لا بد للعبد أن تكون أعماله خالصة لله عز وجل. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. ومعنى اللعن في هذا الحديث أي الطرد والإبعاد من رحمة الله من المخلوق الداعي والسبب، من المخلوق الداعي والسب وغير ذلك. ومعنى ذبح لغير الله أراق الدم متقربا به إلى غير الله، سواء ذكر اسم الله عليه أم لم يذكره. وهنا لا بد من ملاحظة، بعض الناس يقول: كيف أذبح لله ويأتيني ضيف فأذبح للضيف؟ فنقول: الذبح لله، وهذا ليس فيه إشكال، إنما يكون الذبح لله لأن الضيف أمرك الله عز وجل أن تكرمه، وقد صح في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأن يكون المعنى: أنا أذبح لله عز وجل إكراما لضيفي، أذبح لله عز وجل إكراما لضيفي، فليس هناك فبهذا يزول الإشكال الذي يدعيه بعض الناس. ومعنى والديه المراد بهما الأم والأب وإن علوا، ومعنى آوى أي نصر وحمى، آوى محدثا أي نصره وحماه. ومعنى محدثا بكسر الدال جانيا بفتح الدال مبتدعا في الدين، وعلى الأخير يكون معنى آوى رضي به وصبر عليه. ومعنى منار الأرض المراسيم التي تفرق بينه وبين جيرانه. فبعض الناس من يغير ذلك، وهذا فيه لعن. فلذلك يخبرنا علي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلعن كل من تقرب بالذبح إلى غير الله، وكل من لعن والديه مباشرة أو تسبب، وكل من نصر وحمى جانيا، وكل من غير مراسيمه لاغتصاب الأرض. وهذا يحدث كثيرا بين الناس، ولذلك هذا الحديث يحاكي أمور موجودة بين الناس،
فأول هذه الأربع لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا يحدث كثير من الذبح لغير الله كما يفعله أهل البدع الذين يذبحون للأولياء وغيرهم. وكذلك لعن من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، وليس الأمر أن يلعن والديه مباشرة، وإنما يتسبب أيضا في لعنهما، كأن تلعن فلان كما صح في الحديث يسب أباه فيسب أباه، وهذا تسبب في لعن والديه. وكذلك لعن من آوى محدثا، وهذا يكثر. كم من المحدثين في دين الله عز وجل الذين يعمد بعض الناس جهلا منه في إيوائهم ونصرتهم وغير ذلك. ومعنى قوله لعن الله من غير من الأرض، وهذا يحدث، وهذا يحدث كثير بسبب طمع الدنيا، يطمعون في الدنيا فيغير المنار، يغير الحدود التي بينه وبين جيرانه، فيستحل من أراضيهم ما حرم الله عز وجل. وفي الحديث هذا فوائد تحريم الذبح لغير الله، ومنها تحريم لعن الوالدين مباشرة أو تسببا، ومنها تحريم مناصرة المجرمين والرضا بالبدع نسأل الله العافية والسلام، ومنها تحريم تغيير المراسيم لاغتصاب أراضي الغير، ومنها جواز لعن الفساق على سبيل العموم، ومنها جواز لعن الفساق على سبيل العموم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. وفي هذا الحديث إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين لعلهما من بني إسرائيل مر بأناس لهم صنم، فطلبوا منهما أن يقربا لذلك الصنم ولو شيئا قليلا، فقدم أحدهما ذبابا، تقال لهذا التقريب فقال: أقرب، فما علم أنه يقرب لغير الله عز وجل. فانظر إلى دقة العمل وقلته، انظر إلى عظم جرمه، فاستوجب لذلك النار ودخلها، وامتنع الآخر بقوة إيمانه وكمال توحيده فقتلوه فدخل الجنة. ولذلك الذي كان في قلبه الإيمان رأى أن هذا الذباب الذي يقربه على قلته وحقارته أن عظم جرمه أكبر من ذلك بكثير، فمنعه إيمانه من ذلك. ولذلك لا بد للعبد أن يشتغل في زيادة الإيمان في قلبه، فمن زاد الإيمان في قلبه لا يحتقر المعاصي ولا يحتقر الشرك صغيره وكبيره، فتجده ينفر، صاحب الإيمان ينفر من الشرك وينفر من المعاصي لما وقر في قلبه من الإيمان وحب الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا فوائد عظم الشرك وإن كان قليلا، ومنها أن الجنة والنار موجودتان، ومنها أن المقصود الأعظم عمل القلب حتى عند عبده، حتى عند عبد في الأوثان. شوف مقصود منه عمل القلب حتى عند عبد في الأوثان، يرون أن عمل القلب هو الأمر الذي يقرونه عليه، فلذلك حقير تقريب الذباب، ولكن ينظرون لما في قلبه أنه رضي بالتقريب. ومنها أيضا قرب الجنة والنار من الإنسان، ومنها التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، ومنها بيان سعة مغفرة الله وشدة عقوبته. ومنها أن الأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يوفقنا وإياكم لإقامة التوحيد، وأن يوفقنا وإياكم إلى الثبات على الحق وعلى السنة إلى أن نلقى الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه العشر الأبواب الأولى من هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإكمال ما بقي من الأبواب في لقاءات أخرى، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسمحوا لي في هذا اليوم، أنا متعب قليل، ولذلك يعني لست مركزا مع الدرس كما يجب، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للطاعة وأن يثبتنا للحق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إلى الباب العاشر، وهو قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء من النهي والتحريم، أي ما جاء من النهي والتحريم الذبح لغير الله. وقد أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. وأورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وكذلك أورد رحمه الله وغفر له حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل الجنة دخل الجنة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف يا رسول ذلك يا رسول الله؟ قال: ما قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخولوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. وفي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين، يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله أن صلواته وذبحه وما يفعله في الحياة من الأعمال وما يموت عليه من الإيمان والأعمال الصالحة، جميع ذلك خالصا لله دون من سواه، وأنه أول من انقاد واستسلم لطاعة الله عز وجل في هذه الأمة. فلذلك معنى قوله جل وعلا: صلاتي، المراد بها الصلوات الخمس والنوافل، ومعنى نسكي أي ذبحي،
أي ذبحي، وهذا دليل على أن الذبح عبادة لا يجوز إلا لله. ومعنى قوله محياي أي ما آتيه في حياتي من الأعمال لله عز وجل، ومماتي أي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح فهو لله عز وجل خالص لوجهه. أو المراد حياتي وموتي بيد الله، فيكون في الآية توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. قال وبذلك أمرت أي بالإخلاص لكل أمر أقوم به أن يكون لله لا لأحد سواه. ومعنى قوله أول المسلمين أي بهذه أي من هذه الأمة. وقوله جل وعلا فصل لربك وانحر، المراد بصلي فصلي لربك أي الصلوات خالصة لوجه الله. والنحر معناه الذبح باسمك ربي متقربا لك. وفي الآيتين فوائد، منها أن الصلاة والنسك عبادة، أن الصلاة والنسك عبادة لا يجوز فعلها إلا لله جل وعلا. ومنها أن جميع أعمال العبد الصالحة في الحياة إذا أراد بها التقرب إلى الله انقلبت عبادة. ومنها أن العبرة بالأعمال خواتيمها، وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن الناس أيضا من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينها وبينه ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وكذلك من الفوائد في هذه الآيتين أن الإخلاص لله شرط لقبول العمل. ومنها أيضا وجوب التقرب إلى الله بالصلاة، ومنها أيضا وجوب التقرب بالذبح إلى الله دون سواه. فلذلك لا بد للعبد أن تكون أعماله خالصة لله عز وجل. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. ومعنى اللعن في هذا الحديث أي الطرد والإبعاد من رحمة الله من المخلوق الداعي والسبب، من المخلوق الداعي والسب وغير ذلك. ومعنى ذبح لغير الله أراق الدم متقربا به إلى غير الله، سواء ذكر اسم الله عليه أم لم يذكره. وهنا لا بد من ملاحظة، بعض الناس يقول كيف أذبح لله ويأتيني ضيف فأذبح للضيف، فنقول الذبح لله وهذا ليس فيه إشكال، إنما يكون الذبح لله لأن الضيف أمرك الله عز وجل أن تكرمه. وقد صح في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأن يكون المعنى أنا أذبح لله عز وجل إكراما لضيفي، أذبح لله عز وجل إكراما لضيفي، فليس هناك فبهذا يزول الإشكال الذي يدعيه بعض الناس. ومعنى والديه المراد بهم الأم والأب وإن علوا. ومعنى آوى أي نصر وحمى، آوى محدثا أي نصره وحماه.
ومعنى محدثا بكسر الدال جانيا بفتح الدال مبتدعا في الدين، وعلى الأخير يكون معنى آوى رضي به وصبر عليه، ومعنى منار الأرض المراسيم التي تفرق بينه وبين جيرانه. فبعض الناس من يغير ذلك، وهذا فيه لعن، وهذا فيه لعن. فلذلك يخبرنا علي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلعن كل من تقرب بالذبح إلى غير الله، وكل من لعن والديه مباشرة أو تسبب، وكل من نصر وحمى جانيا، وكل من غير مراسيمه لاغتصاب الأرض. وهذا يحدث كثيرا بين الناس، ولذلك هذا الحديث يحاكي أمور موجودة بين الناس. فأول هذه الأربع: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا يحدث كثير من الذبح لغير الله كما يفعله أهل البدع الذين يذبحون للأولياء وغيرهم. وكذلك لعن من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، وليس الأمر أن يلعن والديه مباشرة، وإنما يتسبب أيضا في لعنهما، كأن تلعن فلان كما صح في الحديث يسب أباه فيسب أباه، وهذا تسبب في لعن والديه. وكذلك لعن من آوى محدثا، وهذا يكثر. كم من المحدثين في دين الله عز وجل الذين يعمد بعض الناس جهلا منه في إيوائهم ونصرتهم وغير ذلك. ومعنى قوله لعن الله من غير من الأرض، وهذا يحدث، وهذا يحدث كثير بسبب طمع الدنيا، يطمعون في الدنيا فيغير المنار، يغير الحدود التي بينه وبين جيرانه، فيستحل من أراضيهم ما حرم الله عز وجل. وفي الحديث هذا فوائد تحريم الذبح لغير الله، ومنها تحريم لعن الوالدين مباشرة أو تسببا، ومنها تحريم مناصرة المجرمين والرضا بالبدع نسأل الله العافية والسلام، ومنها تحريم تغيير المراسيم لاغتصاب أراضي الغير، ومنها جواز لعن الفساق على سبيل العموم، ومنها جواز لعن الفساق على سبيل العموم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. وفي هذا الحديث إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين لعلهما من بني إسرائيل مرا بأناس لهم صنم، فطلبوا منهما أن يقربا لذلك الصنم ولو شيئا قليلا، فقدم أحدهما ذبابا، تقال لهذا التقريب فقال: أقرب، فما علم أنه يقرب لغير الله عز وجل. فانظر إلى دقة العمل وقلته، انظر إلى عظم جرمه، فاستوجب لذلك النار ودخلها، وامتنع الآخر لقوة إيمانه وكمال توحيده فقتلوه فدخل الجنة. ولذلك الذي كان في قلبه الإيمان رأى أن هذا الذباب الذي يقربه على قلته وحقارته أن عظم جرمه أكبر من ذلك بكثير، فمنعه إيمانه من ذلك، فمنعه إيمانه من ذلك. ولذلك لا بد للعبد أن يشتغل في زيادة الإيمان في قلبه، فمن زاد الإيمان في قلبه لا يحتقر المعاصي ولا يحتقر الشرك صغيره وكبيره، فتجده ينفر، صاحب الإيمان ينفر من الشرك وينفر من المعاصي لما وقر في قلبه من الإيمان وحب الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا فوائد عظم الشرك وإن كان قليلا، ومنها أن الجنة والنار موجودتان، ومنها أن المقصود الأعظم عمل القلب حتى عند عبده، حتى عند عبد في الأوثان. شوف مقصود منه عمل القلب حتى عند عبد في الأوثان، يرون أن عمل القلب هو الأمر الذي يقرونه عليه، فلذلك حقير تقريب الذباب، ولكن ينظرون لما في قلبه أنه رضي بالتقريب. ومنها أيضا قرب الجنة والنار من الإنسان، ومنها التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، ومنها بيان سعة مغفرة الله وشدة عقوبته، ومنها أن الأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يوفقنا وإياكم لإقامة التوحيد، وأن يوفقنا وإياكم إلى الثبات على الحق وعلى السنة إلى أن نلقى الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه العشر الأبواب الأولى من هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإكمال ما بقي من الأبواب في لقاءات أخرى، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسمحوا لي في هذا اليوم، أنا متعب قليل، ولذلك يعني لست مركزا مع الدرس كما يجب، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للطاعة وأن يثبتنا للحق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.